السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. عرفنا أنهم يشترطون لصحة الخبر اتصال الإسناد بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله من فوقه بطريق معتبر. إذا وجد خلل في أي طبقة من طبقات الإسناد بحيث لا يتم الاتصال، فالذي ضده والذي يخرج بقيد الاتصال الانقطاع، فالمنقطع ضد المتصل، المنقطع ضد المتصل. فالذي لا يتصل إسناده ولا يتحقق فيه الشرط المذكور منقطع، وهذا الانقطاع منه ما هو انقطاع ظاهر أو سقط ظاهر من الإسناد، ومنه سقط خفي. فالسقط الظاهر لا يخلو إما أن يكون من مبادئ السند، من مبادئ السند طرفه الذي فيه المصنف، من قبل المصنف، هذا يسمونه المعلق، أو من أصله وهو طرفه الذي فيه الصحابي فيسمى المرسل، وإن كان من أثنائه، إن كان من أثناء السنة، فإن كان باثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل، وإن كان بواحد أو بأكثر من واحد في أكثر من موضع يسمونه المنقطع. المنقطع له مسمى عام وخاص، فالعام يشمل جميع أنواع الانقطاع الظاهر والخفي، منقطع وما يكون بضد الاتصال يصير قسيم للاتصال. فالسند إما أن يكون متصل أو منقطع. المنقطع هذا يشمل جميع الأنواع، والتسمية الخاصة أو الاصطلاح الخاص للمنقطع يكون قسيما للمعلق والمعضل والمرسل، فهم من باب التوضيح والحصر للطالب ليكون أسهل لاستيعابه يجعلون كل نوع يسمى باسم خاص، وإلا فالأصل كل هذه الأنواع منقطعة وانتهى الإشكال. لكن إن كان الانقطاع من مبادئ السند سمي المعلق، وإن كان من آخره سمي المرسل، وإن كان من أثنائه، فإن كان بواحد فهو منقطع، وإن كان باثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وهذا يساعده المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يساعد هذا التعريف، وهو أيضا المقابلة بالاتصال تجعل كل ما لم يتصل فهو منقطع. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل الساقط منه أكثر من راوي، ولا بد من تقييده بأن يكون في أثناء السند، لأنه إن كان من مبادئه ولو باثنين أو ثلاثة سمي إيش؟ معلق، وإن كان من آخره، نعم، إذا سقط اثنين من آخره سقط التابعي والصحابي لا يسمونه معضل، يسمونه معضل. لكن يبقى أنه إذا سقط الصحابي فقط وأسقط النبي عليه الصلاة والسلام وأضيف المتن إلى التابعي ايش يسمى؟ نعم، إذا حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف المتن على التابعي، هو معروف الخبر حديث مرفوع أصله، لكن جاءنا من طريق محذوف الصحابي ومحذوف النبي عليه الصلاة والسلام ومنسوبا القول إلى هذا التابعي، يقول هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. ولذا يقول: ومنه قسم ثاني، حذف الصحابي والنبي معه ووقف متنه على من تبعه. هذا يقول جعله الحاكم من قبيل المعضل، وابن الصلاح يقول هو باستحقاق اسم الإعضال أولى، لأن حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يصدق عليه أنه حذف منه راويان، حذف منه أكثر من راوي على التوالي، ووقف المتن على التابعي. يقول هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، ولا بد أن يكون الساقط باثنين فأكثر، وأن يكون متواليين متواليين، والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. والإعضال لا شك أنه أشد من الإرسال، وأشد من الانقطاع، وأشد من التعليق. الإعضال من قولهم هذا أمر معضل، أي مستغلق شديد، لأن الراوي بحذفه اثنين جعل الوصول إلى المحذوف وعر. يعني إذا حذف واحد، إذا حذف راوي واحد، فأنت بإمكانك أن تصل إلى هذا الراوي بمراجعة كتب الرجال التي تعنى بذكر الشيوخ والتلاميذ، قد تصل، نعم، تنظر إلى الشيخ الذي نسب إليه الخبر، ثم تنظر في تلاميذه تجد منهم عدد، ثم تنظر في من روى بالواسطة المحذوفة عن هذا الشيخ، تنظر في شيوخه فتجد الراوي المسقط. هذا يمكن الوصول إلى، لكن إذا سقط اثنين كيف تنظر؟ كيف تنظر إذا سقط اثنان؟ لا شك أنه يستغلق عليك الأمر ويشتد عليك الأمر. ولذا سموه معضل، أي مستغلق شديد، بمعنى أن الوصول إليه في غاية الوعورة، وعر، لا يمكن الوصول إلى المحذوف. يقول وما أتى مدلس النوعاني. المدلس هو الذي اشتمل على عيب أخفي عيبه وأظهر الخبر على أنه لا عيب فيه، كالسلعة التي فيها تدليس والغش، يخفى عيب السلعة فتظهر هذه السلعة على وجه كأنها لا عيب فيها، والخبر يظهر على أنه لا عيب فيه، فيسمى مدلس، من الدلس واختلاط الظلام. فيقول وما أتى مدلس النوعاني، الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. يقسمون التدليس إلى نوعين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. والمدلس من أنواع السقط الخفي، من أنواع السقط الخفي. السقط الظاهر أنواعه أربعة: التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال. هذه ظاهرة، أنواع ظاهرة للسقط، لأنه يدركها أحد المتعلمين، تعرف بعدم المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه. لكن السقط الخفي لا شك أنه لا يدركه إلا أفراد من الناس. يعني كذا بحثت في الترجمة وجدت أن هذا عاصر هذا، وتجد هذا قد يكون لقي هذا. فأنواع السقط الخفي: المدلس والمرسل الخفي. ولتوضيح الصورة وتحديد الفرق بين النوعين، ننظر في حال من روى مع من روى عنه، لأنه أحيانا يكون الراوي واضح أنه ما عاصر الراوي عنه. يعني زيد يروي عن عمرو، يروي عن عمرو، عمرو مات سنة 100 وزيد ولد سنة 110، هذا ظاهر ولا خفي؟ نعم، هذا سقط ظاهر معروف يدرك الناس كله، أنه ما يمكن أن يروي شخص ولد سنة 110 عن شخص مات سنة 100، لا يمكن. هذا سقط ظاهر يدركه كثير من يدركه جميع المتعلمين. لكن السقط الخفي إذا كان هذا الراوي مولود سنة 80 ومن روى عنه توفي سنة 100، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، المعاصرة موجودة، لكن لم يثبت لقاء أحدهما بالآخر، لم يثبت لقاء أحدهما بالآخر، المعاصرة ثابتة واللقاء غير معلوم. هذا يسمونه إذا روى بصيغة موهمة، هذا يسمونه مرسل خفي، وليس من التدليس. التدليس إذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن وأن وقال وذكر، هذا تدليس. روى عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له، هذا إرسال خفي. روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس. روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، يسمى تدليس أيضا. هذه الصورة لا خلاف في كونها تدليس. إذن إذا تحرر الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، أهل العلم قسموا التدليس إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. طيب، قد يقول قائل: الشيوخ من الإسناد، الشيوخ من الإسناد، كيف لماذا لا يقال أن تدليس الشيوخ من تدليس الإسناد؟ لأن الشيوخ طبقة من طبقات الإسناد، لكنه يختلف عن تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد فيه إسقاط، وتدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، السند متصل. يعني إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن وأن، مثل هذا تدليس، مثل هذا يسمى تدليس. طيب، تدليس إسناد بمعنى أنه سقط من الإسناد، فهو تدليس إسقاط. هذا التدليس يتفنن فيه المدلسون، يتفنن فيه المدلسون، فمنه تدليس القطع، يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، هل هو يقصد بهذا حدثنا فلان؟ نعم، يقول حدثنا ويسكت، ثم بعد ذلك يأتي باسم راوي لم يحدثه، لا يريد أن تكون هذه الصيغة لمن ذكر بعدها، هذا تدليس قطع، والسامع ينطلع عليه، نعم، بحيث يظن أن هذه الصيغة لهذا الراوي، لأنه لو قال حدثنا فلان وهما حدثه صار كذب، ولا يريد أن يوصف بالكذب، ولا يريد أن يكذب على في الخبر، لأنه قال حدثنا ولم يحدثه صار كذاب، هو لا يريد أن ينسب إليه الكذب، فيقول حدثنا ويسكت، لكنه مغرم بالتدليس. عند بعضهم التدليس أشهى شيء، لأن في شيء من النباهة وفي شيء من يعني يسمون الضحك على الناس، وإن كان الأئمة الذين وصفوا بالتدليس أئمة أجلة ومعروفين لهم، يعني لا سيما من احتمل الأئمة تدليسهم كالسفيانين وغيرهما، لكن فيه تفنن، فيه تفنن. فإذا قال حدثنا وسكت ثم ذكر اسما بعد ذلك، هذا يسمون التدليس قطع. وإذا قال حدثنا فلان وفلان، فلان وفلان، ولا يريد العاطفة، الواو العاطفة يريدها استئنافية، فيخبر عن فلان الثاني بخبر يضمره، يقول حدثني فلان، صحيح حدثه فلان، لكن فلان الثاني وفلان يضمر غير مسموع لي، أو فلان لم يحدثني، حدثني فلان وفلان لم يحدثني، هذا يسمونه إيش؟ تدليس العطف، تدليس القطع، وعندنا تدليس العطف. في تدليس يسمونه وشر أنواع التدليس تدليس التسوية، تدليس التسوية، فيأتي إلى ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف ويقتصر على الثقتين، هذا يسمونه تدليس التسوية، وشر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس تدليس التسوية. فإذا روى زيد عن بكر عن عمر، بكر هذا ضعيف وزيد لقي عمر، بحيث لو بحثت ما وجدت انقطاع، يسقط هذا الضعيف، وزيد لم يروي عن عمر إلا بواسطة بكر هذا الضعيف، فإذا أسقطه صار تسوية، سوى الإسناد، ويسميه القدماء تجويد، يعني جوده، ذكر الأجواد فقط دون الأدنية، أسقط الأدنية، هذا تدليس تسوية، وشر أنواع التدليس. وليس من هذا النوع إذا روى الراوي الخبر عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف اقتصر على الثقة وحذف الضعيف. يعني البخاري حينما يروي خبر من طريق مالك وابن اللهيعة يحذف ابن اللهيعة، يقتصر على مالك. تدليس ولا ليس بتدليس؟ ليس بتدليس، ليس بحاجة إلى ذكر الضعيف، يكفي الثقة، فيسقط الضعيف ويرمي عن طريق الثقة وهو قد سمعه من هذا الثقة، ما في إشكال، ليس من أنواع التدليس. هذا التدليس إسقاط بأنواعه، وهو عيب وذم، وفعله إذا كان القصد منه ترويج الأحاديث الضعيفة المروية من قبل الضعفاء، لا شك أن هذا غش وغرر لا يجوز. وإذا روى عمن لم يروي عنه بصيغة محتملة هذا هو التدليس. وقد اشترط للصيغة المحتملة كعن فلان وأن فلان قال وقال فلان أن يكون الراوي بريئا من التدليس على ما ذكرنا في السند المعنعن. أما إذا كان الراوي مدلسا فلا بد أن يصرح ولا تقبل منه العنعنة، لا سيما إذا كان من الطبقة الثالثة على تصنيف ابن حجر والعلاء وغيرهما. هناك نوع من التدليس وتدليس الشيوخ، هذا ليس فيه إسقاط، وليس فيه إسقاط. وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هي أن أصلها أن لكن سكنت للروي، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، لا يسقط الراوي لكن يصفه بوصف لا يعرف به أو يكنيه بكنية لا يعرف بها أو ينسبه بنسبة لا يعرف بها أو يذكره بلقبه وقد اشتهر باسمه، يذكره بكنيته وقد اشتهر بنسبته، هذا تدليس لأن فيه توعيرا للوصول إليه. فإذا قلت مثلا حدثني أبو صالح الشيباني، كثير من الناس ما يدري من أبو صالح الشيباني، لا يعرف أن الإمام أحمد له الابن الأكبر اسمه صالح ونسبته شيباني، أو حدثني ابن هلال الشيباني جده هلال، هذا لا شك أنه تدليس شيوخ وليس فيه إسقاط لكن فيه توعير للوصول إلى هذا الراوي. الصيغ الموهمة عن وأن وقال، هذه الصيغ الموهمة التي يشترط فيها الشرطان المتقدمان، قال مثل عن، قال مثل عن، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة، قال مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين، وأن مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المذكورين. أن منهم من يقول أن ليست مثل عن بل هي منقطعة، ونسب ابن الصلاح هذا القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، عمدته في ذلك أنهما حكما على خبر واحد مرة بالاتصال ومرة بالانقطاع، فعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد منقطع، عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال منقطع. الرواية الثانية عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال متصل. فابن الصلاح تصور أن الحكمين اختلفا لاختلاف الصيغة، لاختلاف الصيغة، لكن كما قال حافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أصاب المحز، ما أصاب السبب الحقيقي للتفريق بين الروايتين. لما يقول تابعي مثلا، تابعي ما حضر القصة، يقول أن عمارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال مر عمار بالنبي عليه الصلاة والسلام لقلنا منقطع، أنت ما حضرت التابعي، كيف تحكي قصة ما حضرتها؟ لكن إذا روى هذه القصة عن صاحبها، عن عمار نفسه، لما يقول محمد بن الحنفي عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم تكون متصلة لأنه يرويها عن صاحبها. فليس الاختلاف بين الحكمين للاختلاف في الصيغة، وإنما مرده أنه في الطريق الأول التابع يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، وفي الطريق الثاني التابع يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة. وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، يقول منقطع البرديجي. فهذه الصيغة الموهمة المحتملة للاتصال وعدمه، يعني أنت لما تقول قال الإمام أحمد، نعم منقطع، لكن لما تقول قال فلان تنقل عن شيخ أدركته، وتقول قال فلان الاحتمال قائم أنك سمعته منه أو بواسطه، لكن لما تقول حدثني فلان صيغة موهمة ولا محتملة ولا غير؟ ليست محتملة، ما هي محتملة إلا محتملة لصدق وكذب، ما أنت تقول صادق ولا كاذب، أما كونك سمعت بواسطة لا، بخلاف قال. أما الذي لشيخه عزى فقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، وعرفنا ما بين عن وأن من وفاق. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، بحيث يوعر الوصول إليه، وهذا يفعله كثير من أهل العلم من باب التفنن في العبارة. بعض الناس يمل أن يقول حدثني أحمد بن محمد بن فلان، يكون مكثر من الرواية عنه، فكونه في كل خبر حدثني فلان بن فلان بن فلان باسمه الثلاثي أو الرباعي مع نسبته على وتيرة واحدة يمل. لكن مرة يرويه بالكنية، مرة ينوي بالنسبة، مرة يرويه. الخطيب البغدادي يكثر مثل هذا للتفنن في العبارة.
وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتل قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفاء، معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المخترق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. صلى الله وسلم على رسوله.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، ما يرويه الثقة يخالف به من هو أوثق منه، هذا هو الشاذ عند المؤلف، وتبع فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ. ويقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه. هذا اختيار الإمام الشافعي في تعريف الشاذ، واشتراط المخالفة، قيد المخالفة مع كون الراوي ثقة. أما مع تخلف الشرط الأول والمخالفة فلا يسمى شاذ، إلا على قول من يطلق الشذوذ على مطلق التفرد، على مطلق التفرد، سواء كان المتفرد ضعيفا أو ثقة، منهم من يطلق الشذوذ بإزاء التفرد سواء كان المتفرد ثقة كان أو ضعيفا، ومنهم من يطلق الشذوذ على تفرد الضعيف، على تفرد الضعيف. أما تفرد الثقة فلا يسمى شاذ على هذا القول. والإمام الشافعي يشترط في الشذوذ أن يكون راويه ثقة من الثقات، وأن يخالف به من هو أوثق منه. والشاذ يخالف المنكر على تعريف الشافعي، لأن الشافعي يقصر الشذوذ على مخالفة الثقة، فيكون النكارة فيما يخالف فيه الضعيف عند من يشترط قيد المخالفة، ومن لا يشترط يأتي الكلام فيه في وقته إن شاء الله تعالى. فالفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ مخالفة الثقة، والمنكر مخالفة غير الثقة. وهذا ما قرره الإمام الشافعي فيما يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه. وعرفنا أن الحاكم والخليل يطلقان الشذوذ على مجرد التفرد، يختلفان في كون المتفرد ثقة أو مطلقا ثقة أو غير ثقة. والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. نعم، المقلوب ما ينقلب فيه على راويه سواء كان القلب في المتن أو في السند، سواء كان القلب في السند أو في المتن أو فيهما جميع معا. فإذا انقلب السند على راو من الرواة، ولذا يقول إبدال راو ما براو، هذا قسم من أقسام المقلوب. فالحديث المعروف بنافع إذا جعل هو راو من الرواة عن سالم يكون قلب سنده، وهو ما أشار إليه بقوله إبدال راو ما براو قسم. وأظهر من هذا قلب الاسم بجعل مرة بن كعب كعب بن مرة، أو نصر بن علي علي بن نصر، هذا قلب ظاهر، هذا قلب ظاهر في الإسناد. وأما قلب المتن فوجد له أمثلة، وقلب إسناد لمتن قسم، يعني يقلب الإسناد كله فيجعله لمتن غير متنه، لكن ظهور القلب في الإسناد إنما يكون بجعل الأب ابنا والابن أب. لا يتصور أن ينقلب إسناد بجعل التلميذ شيخ والشيخ تلميذ إلا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، يمكن هذا. أما قلب المتن فأمثلته موجودة واضحة وظاهرة، مما يمثل به لمقلوب المتن ما رواه مسلم في صحيحه في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظل. جاء في بعض الروايات: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الرواية المتفق عليها: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق إنما يكون باليمين، فانقلب على الراوي فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا في الصحيح. ومن باب صيانة الصحيح يمكن أن يخرج الحديث على وجه يصح، على وجه يصح، يمكن الإنسان يتصدق بالشمال، وهذا إذا كان مكثرا من الصدقة فيحتاج إلى الإنفاق بشماله كما كان ينفق بيمينه. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. فقد يحتاج مع كثرة الإنفاق إلى الإنفاق بالشمال، وأيضا قد يضطر الإنسان إلى الإنفاق بشماله عند الإخفاء، إخفاء الصدقة. يعني لو جلس محتاج إلى جهة الشمال وعنده أناس على جهة يمينه، وأراد أن يعطيه شيئا من المال، ألا يمكن أن يعطيه بشماله بحيث لا يشعر من كان على يمينه؟ نعم يمكن. وهل يجد المنفق عليه المعطى في نفسه شيء لأنه أعطي بالشمال؟ لن يجد. يعني الأصل أن الأخذ، لو أعطيت واحد بيمك أعطني ماء قلت خذ بشمالك، يعني لا شك أنه يجد في نفسه. لما تقول أعطني قلم مثلا تقول خذ يا أخي بشمال، الأصل أنه في اليمين، لكن لو مديته بالشمال أعطيته بالشمال هذا لا شك أنه يأخذ، لكن شخص محتاج فقير أعطي لئلا يعلم أنه هو يحب هذا الفقير أن تخفى الصدقة عن الناس أكثر من أن يحب أن ينفق عليه باليمين. فإذا وجد أناس على جهة اليمين والفقير على جهة الشمال يخرج الدراهم يعطيه إياه بشماله، وهذا يحتاج إليه في مسألتين: إذا كان مكثرا من النفقة من الإنفاق في سبيل الله فأحيانا ينفق هكذا وهكذا كما جاء في الحديث الصحيح عن يمينه عن شماله، وأحيانا لشدة الإخفاء عن رؤية الناس يحتاج إلى أن ينفق على جهة الشمال، وهذا إنما يقال من باب صيانة الصحيح وصيانة الرواة الثقات عن التوهيم والتغطية، لأن الحديث في صحيح مسلم من الحديث التي انقلبت: كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فإن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. الأصل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلال يؤذن بليل، انقلب على راوي. ومنهم من قال: ما يمنع أن يكون مرة يؤذن الأول بلال ومرة يؤذن الأول ابن أم مكتوم. وعلى كل حال الأحاديث التي ذكرت أمثلة للمقلوب منها ما يمكن توجيهه. ابن القيم رحمه الله تعالى ادعى القلب في حديث البروك وسلم له الناس كلهم، قال: حديث البروك مقلوب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم يقول هذا تناقض، لأن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، كيف يقول لا يبرك كما يبرك البعير ويقول وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هذا أمر. ابن القيم رحمه الله يقول انقلب على راويه يمثل به للمقلوب، لكن مثل ما قال الحافظ العراقي: كذا له، يعني في حق ابن الصلاح ما هو في حق ابن القيم، يقول كذا له ولم يصوب صوبه. ابن القيم رحمه الله تعالى انقدح في ذهنه هذا الأمر أنه مقلوب في تعارض بين الجملة الأولى والثانية، فأجلب عليها بكل ما أوتي من قوة واطلاع ساعة الطلاع وبيان، وأطال في تقرير هذا. لكن إذا عرفنا أنه لم يعل أحد من أهل العلم قبل ابن القيم الحديث بالقلب، مع أن من العلماء من صححه، من العلم من صححه ورجحه على حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. يعني هل يمكن أن يخفى مثل هذا على كبار الأئمة؟ ما يمكن أن يخفى. إذن كيف نوجه الحديث على وجه يصح؟ نقول مجرد الوضع يختلف عن البروك، مجرد الوضع وضع اليدين على الأرض يختلف عن البروك، لأنه يقال برك البعير. متى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغربار وفرق الحصى، فإذا نزل الإنسان بقوة على الأرض فرق الحصى وأثار الغبار قلنا برك مثل ما يبرك البعير. لكن إذا وضع يديه مجرد وضع على اليدين على الأرض من غير أن يثير غبار ولا يحدث صوت ولا شيء، نقول إيش؟ هذا صح أنه وضع يديه قبل ركبتيه ولم يبرك كما يبرك البعير. فالأحاديث التي ادعى فيها القلب كلها يمكن توجيهها صيانة للرواة الثقات وصيانة لكتب الحديث. لو كان المراد من الحديث مجرد مشابهة البعير في تقديم يديه على ركبته ما يمكن يقولها أحد، هذا ما يخفى على أحد، كل إنسان يدرك أن البعير ينزل على يديه، فكيف يقال وليضع يديه قبل ركبتيه؟ نعم، مسألة مفترضة في رواة أثبات. ولذا قال ابن حجر وهو أرجح من حديث وائل بن حجر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقلب إسناد لمتن قسم، ويذكر في مثل هذا الموضع قلب أهل بغداد الأحاديث على الإمام البخاري. البخاري لما دخل بغداد أراد أهل بغداد أن يمتحنوه، هل هو بالفعل على هالمستوى السمعة اللي تذكر عنه؟ هل هو من الحفظ والضبط والإتقان وسعة الاطلاع كما يقال عنه؟ يختبر. فعمدوا إلى 100 حديث وكلوا بها 10 أشخاص، قسموها على 10 أشخاص، كل واحد أخذ 10 أحاديث، وقالوا أنت يا فلان عندك 10 الأولى، ووضعوا إسناد الحديث الأول للمتن الثاني والمتن الثاني لإسناد الحديث الأول إلا 10، أي تمام 10، قلبت عليه الأسانيد والمتون، ثم الثاني 10 ثم الثالث 10 وهكذا إلى تمام 10 في 100 حديث. لما استقر بهم المجلس وحضر الوجوه وأعيان بغداد وعلمائها، انتدب الأول للبخاري وقال يا إمام أو يا بخاري أو يا محمد أو يا أبا عبد الله، ما تقول في حديث كذا وكذا وكذا؟ فألقى إليه السند تام والمتن غير متن. قال البخاري رحمه الله لا أعرفه. الحديث الثاني قال كذا، حدثنا فلان عن فلان كذا، قال لا أعرفه. الثالث العاشر لا أعرفه. الناس العاديين قالوا شو محمد بن البخاري ما عرف ولا حديث، إلى أن تمت المئة. أما الناس اللي عندهم فهم ومعرفة قالوا فهم الرجل، لأنه لو كان إنسان سطحي أو داعي يدعي العلم ما خلى الحديث تمر ولا أعرف ولا إيش تعرف أجل. نعم، ولذلك قد يسأل بعض الناس ممن يدعي المعرفة عن حديث لا أصل له يثبته، خشية أن يقول ما أعرف. نعم، أما الإمام لمعرفته الذي يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، لما ألقت عليه 100 كلها لا أعرف ولا أعرف ولا أعرف ولا أعرف 100 حديث، الناس العاديين قالوا وش الكلام ذا اللي نسمع؟ بخاري بخاري إيش بخاري؟ ما عرف ولا حديث واحد 100 حديث. لكن النبلاء والفهماء اللي عندهم معرفة فهم الرجل. لما انتهوا كلهم قال أنت يا فلان الأول قلت كذا وكذا وكذا، فساق الحديث الأول بخطئه وقلبه ثم صححه، لا الصواب كذا، الحديث الثاني مثل كذا كذا إلى آخره. فعجبوا من كونه رد 100 على ترتيبها على صوابها، لكن أعجب من ذلك كونه حفظ الخطأ قبل الصواب، حفظ كلها 100 بخطأها ثم صوابها. هذه القصة يرويها ابن عدي في جزء له عن عدة من شيوخه، عن عدد من شيوخه، عدد من شيوخه، ورواها أهل العلم عنه واشتهرت واستفاضت، ونقلها الخطيب في تاريخه عن ابن عدي وغيره. المقصود أن بعضهم يقول أن هذه القصة لا تثبت، لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه، والعدة هؤلاء مجاهيل، نقول هم شيوخ ابن عدي يعني من أهل العلم. الأمر الثاني أنهم عدة يجبر بعضهم بعضا، هم واحد أو اثنين أو ثلاثة، فجهالة مثل هؤلاء نعم تنجبر بكونهم مجموعة. وأيضا الراوي ناقد، ابن عدي ما هو إنسان سهل، ما هو إنسان لو من اطلع على كتابه الكامل عرف أنه من فحول الرجال، فبيثبت قصة عن مجاهيل ما هو صحيح. فالمقصود حتى أيضا مثل هذه القصة التي الأصل فيها أنها خبر عن إمام حافظ، يعني ما يستغرب أن الإمام البخاري يفعل هذا الفعل. أيضا من الأئمة الدارقطني قلب عليه أحاديث فرده، الدارقطني حافظ من حفاظ الأمة الكبار، يحضر الدرس، يحضر مجلس الإملاء والشيخ يملي الأحاديث وهو معه كتاب آخر في موضوع آخر ينسخ، يقول جار في المجلس يا أخي أنت ما غير ضيقت علينا، تبي تنسخ في المكان الثاني غير مكان الدرس. قال بارك الله فيك، كم أمل الشيخ من حديث؟ يسأل الدارقطني، قال ها ما أدري والله، لكن قال عد لي من 2-3-10، ما عد ولا حديث واحد هذا المنتقد. قال اكتب، فأملاها بأسانيدها ومطينها كما أملاها الشيخ، فقوبلت على ما عند الشيخ ووجدت مطابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار حصل أيضا قلب على المزي وعلى العراقي وغيرهم، هذه مسألة امتحان يمتحن فيها أهل العلم ممن يشكك في قدرتهم وحفظهم، ثم مثل هذا لا يجوز أن يستمر بل ينتهي بانتهاء المجلس، يعني إن عاده الممتحن على الصواب ولا لابد أن يعيده الممتحن لئلا يحفظ على الخطأ، فلا بد من إعادته على الصواب. ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله تعالى والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد ما يتفرد بروايته راو واحد وهو الغريب، وهو الغريب. لكن أكثر ما يطلق التفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند، في أصل السند، أما إذا كانت في أثنائه فيطلق عليه غريب. وإذا قيل تفرد به فلان شمل التفرد المطلق والنسبي. إذا تفرد راو برواية حديث عن غيره سمي فرد من غير تقييد، من غير تقييد. إذا تفرد به راو واحد عن ثقة من الثقات سمي فرد، ولو رواه غيره عن غير هذا الثقة، لكنها غرابة وفردية نسبية وليست مطلقة. يعني إذا كان حديث لا يروى إلا من طريق هذا الراوي بأي وجه من الوجوه، هذا يسمى فرد مطلق، وإن كان الأصل في إطلاق الفردية على التفرد في أصل السند، لكن أيضا هو مطلق إطلاق، يعني ما يرويه غير هذا الشخص، لا يرويه أحد مطلقا غير هذا الشخص. لكن إذا كان مروي من طرق كثيرة، طريق من الطرق تفرد بروايته عن هذا الشيخ شخص واحد، وأما من عداه رواه عنهم كثر، هذا تفرد به فلان عن فلان، لكن تفرد نسبي وليس بمطلق. إذا تفرد به هذا الراوي وهو ثقة وشاركه في الرواية عن هذا الشيخ مجموعة لكن ضعفاء، هذا تفرد ثقة، تفرد به هذا الثقة عن هذا الشيخ ولو شاركه آخرون ضعفاء، والفرد ما قيدته بثقة، يعني تفرد به هذا الثقة أو جمع، يعني جمع كبير لكنهم يشملهم وصف واحد، أهل بلد مثلا أو قبيلة، جمع أهل بلد كامل. هذه السنة لا تعرف إلا من طريق أهل مصر، أو تفرد بها أهل الشام ولو رواها من أهل الشام 100 شخص، يقول أهل العلم تفرد بها أهل مصر، تفرد بها أهل الشام، نعم، أو تفردت بروايتها قبيلة، تفرد بها آل فلان وهم مجموعة، هذه أيضا فردية نسبية وليست مطلقة.